إلا أنه لا قيمة لما فيه من التضيف. إذن الذي لم يرضى به أرباب هذه النظرية ليس نسبة الكتاب لصاحبه، النسبة ثابتة، إنما الذي لم يرضوا به هو ما ذهب إليه ابن الغضائر من آراء تضعيفاته غير مقبولة. ليش؟ لأنه لم يستند فيها إلى الحس أو إلى القرائن التي تفيد ذلك، إنما عول على المتن، كان يعول على المتن وشواهد ذلك كثيرة، فإنه يرمي الراوي بالغلو وبالارتفاع وبالفساد في مذهبه، ثم يخلص إلى أنه شنو؟ إلى أنه غير مقبول الحديث، ضعيف الحديث. واضح إن شاء الله؟ خب، طبعا ذكر الشيخ المصنف بالأثناء شاهد على هذا، وهو ما ذكره المحقق الوحيد البهبهاني. ثم صرنا إلى إجابة المحقق التستري، الشيخ محمد تقي التستري، الذي هو من أعلام القرن الخامس عشر كما تعلمون، وفاته 1415 في هذا قرننا الذي نحن فيه. المحقق التستري، لاحظوا طبعا له عدة مصنفات هذا المحقق، منها النجعة في شرح اللمعة للشهيد الأول اللي هو شرح روائي، شرح اللمعة وموجود النجعة تقريبا 9 مجلدات أو أكثر، شرح فيها كتاب اللمعة شرحا روائيا استدلال روائي، وعنده في الرجال عند بني قاموس الرجال اللي هو الآن الشيخ ينقل من عنده على اتحال. فالمحقق التستري يبدو أن الشيخ المصنف الشيخ السبحاني عاصره، بدليل أنه عندما سوف يرد عليه شي يقول أقول ما ذكره دام ظله، دام ظله. المحقق التستري ما صار له كثير من توف، وفاته 1415، يعني قرابة شقد؟ قرابة أقل من 20 سنة، مو شي أقل أو أكثر؟ إحنا اليوم 1443، مو شي 43، قريب 21 سنة. 21 سنة توفي، فالشيخ رده عليه هذا أقول ما ذكره دام ظله كان في حياتي. على أي حال، إذن المحقق التستري شنو جوابه؟ جوابه أن الغلو، شوي بالكم يعني، الغلو الذي يرد فيه المتأخرون طعون القدماء على من طعنوا بهم بالغلو، الغلو الذي يرد به المتأخرون طعون القدماء على المتهمين بالغلو، كانوا يعتقدون ذول المتأخرين، كانوا يعتقدون أن مراد القدماء من الغلو هو ذكر معاجز المعصومين، ذكر معاجز المعصومين. والحال، والقائل التستري، والحال أن هذا ليس هو ملاك الاتهام بالغلو، بل ملاك الاتهام بالغلو هو التعويل على المعصوم بترك العبادة، مع ترك العبادة، وساق شواهد متعددة. كل ذن الشواهد جابهن المحقق التستري عند رده على الذين لم يعتبروا تضعيفات ابن الغضائري، يقولون لأنها جاءت من خلال اتهامه للرواة بأنهم مغالين، وهذا اتهام بال يعني للرواة لم يسلم منه أحد. واضح إن شاء الله. الشيخ التستري سلك هذا المسلك، قال اتهامات القدماء للمشايخ بالغلو ليس لأنهم ينقلون معاجز المعصومين، فإن معاجز المعصومين أمور بديهية من ضروريات المذهب، أن المعصوم له معجزات وله كرامات، هذا من ضروريات مذهبنا ولا يشكك فيه أحد، فليس من الصحيح أن يكون من ينقل معجزة عن معصوم هذا يتهم بالغلو، ليس صحيح. فشنو ملاك القدماء في الاتهام بالغلو أيها المحقق التستري؟ شنو الملاك؟ يقول الملاك الغلو عندهم، مصطلح الغلو عندهم، مفهوم الغلو عندهم عند القدماء هو ترك العبادة تعويلا على المعصومين. واضح إن شاء الله. وساق المحقق التستري شواهد، من ضمن الشواهد قضية أنه الأشاعرة أرادوا أن يقتلوا محمد بن أورمة فوجدوه يصلي فتركوه، وما عن فلاح السائل للشيخ أو السيد بن طاووس، وما عن الكشي، هذا كله نقل شنو؟ نقل المحقق التستري. أقول منو يقول؟ الشيخ السبحاني يجيب على ما أجاب به المحقق التستري. أقول ما ذكره دامغلو من أن الغلاة كانوا يمتحنون في أوقات الصلاة، هي مو هاي مقالة الشيخ التستري؟ شنو مقالته؟ مقالته أن الغلو عند القدماء ترك العبادة والتعويل على المعصوم، لذلك كان المغالي كيف يمتحن؟ يمتحن في وقت الصلاة، فإن وجدناه يصلي ليس تاركا للعبادة، ليس غاليا، إن وجدناه لا يصلي فهو معول على المعصوم وتارك العبادة فهو مغالي. هذا يجاوب الشيخ. أقول ما ذكره من أن الغلاة يمتحنون في أوقات الصلاة صحيح في الجملة، صح، ويدل عليه، وراح أجيب له شواهد. شوفوا الكلام طويل بس يا إخوتي ركزوا فيه. يقول راح أكثر له للشيخ التستري شواهد غير ما ذكره هو، فإذا ذن شواهد جابها للشيخ المصنف يعضدا ويقون ما ادعاه الشيخ التستري من أن الغلو ترك العبادة تعويلا على المعصوم. هذا صح، لكن مو صح ككبرى كليا، صح في الجملة، هذا اللي يريده. لاحظوا، ويدل عليه مضافا إلى ما ذكره بعد الجواب ما جاء. الآن إجى الشواهد يعضد بها مقالة التستري. بعض الروايات قال الصادق عليه السلام احذروا على شبابكم الغلاة مفعول به المن ليحذروا جاي حذر الناس، احذروا على شبابكم من الغلاة يعني لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله، إلى أن قال الإمام إلينا يرجع الغالي فلا نقبله. الغالي إذا رجع إلنا من قبله وبناء يلحق المقصر فنقبله، المقصر بعباداته نقبله، الغالي من قبله تعجبوا ليش يا ابن رسول الله، مع أنه هذا يعظمكم، هو المغالي شنو يعني يعظم وينطيهم في منزلة كبيرة، المقصر في حقكم تقبلونه والمغالي في حقكم لا تقبلونه. لاحظوا، إلينا يرجع الغالي فلا نقبله وبناء يلحق المقصر فنقبله. فقيل له كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال الغالي قد اعتاد ترك الصلاة. بعد شيرد محقق تستري، هذا معضد لمبنى من أن الغلو عند القدماء الملاك فيه شنو؟ ترك العبادة. عليكم السلام. فإن الغالي، قال الغالي، فضل الشيخ هنا شيخ ليش ضيقه، الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله من قبله. ليش؟ لأن ترك العبادة صار عادة له، وإحنا ما عندنا قرابة ويا واحد، إحنا ولينا من أطاع الله وعدونا من عصى الله، فهذا من يجينا ما يقدر يترك عادة اللي هي شنو؟ ترك العبادة، فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله عز وجل أبدا. أما المقصر بالنتيجة جاهل، إذا عرف عمل وأطاع، من يجينا نقول له ترى أنت شنو؟ أنت مقصر، فيجب عليك أن تصلي وتصوم، يصنع لو ما يصنع يصنع بلي، وإن المقصر إذا عرف عمل وأطاع، وإذا أطاع هذا هو ولينا، أما العاصي فلا قرابة بيننا وبينهم. هذا معضد إلى أن الغلو كما ادعى المحقق التستري هو ترك العبادة والتعويل على المعصوم. الشاهد الثاني، هاي شواهد ضمها الشيخ السبحاني، الشيخ المصنف المن إلى المحقق التستري يقوي مبناه، لكن يرد عليه بعدين. لاحظوا، وكتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري، الإمام الهادي باعتبار أنه المنطقة اللي سكنوا بها اسمها محلة العسكر، فينسب إليها الإمام الحسن وينسب إليها الإمام الهادي أيضا. وكتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام أن علي بن حسك يدعي أنه من أوليائك، وأنك أنت الأول القديم. من يقول قديم يعني شنو؟ يعني ليس قبله شيء، هو مسبب الأسباب، هو مكون الكون، أنك أنت الأول القديم، وأنك باب، وأنه بابك هو بابك، هو شلون أمير المؤمنين باب مدينة العلم لرسول الله، ونبيك هو بابك ونبيك. إذن أنت من بعثته، إذن أنت رب الأرباب، أمرته أن يدعو إلى ذلك، ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك. إذا قيل تجب الصلاة يعني معرفتك، إذا قيل يجب الصوم معرفتك، يجب الحج معرفتك، واضح إن شاء الله. فماكو عبادات، كل شيء هو معرفتك، هذا هو الدين، لاحظوا إلى آخره. طبعا لما رد عليه وقال لذول اتركوهم وهذا كاذب على اتحاد، فإذا هذا هو الغلو، لاحظوا. ليش؟ لأن علي بن حسكة من عمد الغلاة، ونقل الكشي، ولا زال الشيخ سبحاني المصنف يذكر موارد يؤيد بها أن الغلو بمعنى ترك العبادة كما أجاب به المحقق تستري. بعد رد على المحقق يجي، ونقل الكشي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني أو الحماني عفوا في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام عن الغلاة أن معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة، شاهد واضح. ومع هذا الاعتراف، الآن هذا جواب الشيخ سبحاني للمحقق تسلم، يقول أنا أعترف أن الغلو بمعنى ترك العبادة لكن ليس دائما، وليس للغلو معنى واحد كما ادعى المحقق تستري وهو ترك العبادة. ومع هذا الاعتراف نعترف إن هذه الروايات لا تثبت ما رامه مد ظله. من اللي رام؟ المحقق تستري اللي أراده، وهو أن الغلو كان له معنى واحد في جميع الأزمنة. هذا اللي ادعى شنو؟ المحقق التستري، ولازمه ترك الفرائض، وأن ذلك المعنى كان مقبولا عند الكل من عصر الإمام الصادق إلى عصر الغضائري. ليش؟ هذا ما تقبل به شيخنا المصنف، يقول إذ فيه. إذن هذه الإشكالات التي يسجلها الشيخ عليه من على دعوة المحقق التستري، وأن الغلو من زمن الإمام الصادق اللي هي نشأت به هذه الأفكار العبثية، من زمن الإمام الصادق إلى أن وصلت النوبة إلى ابن الغضائري، وكان الغلو عنده شنو؟ ترك العبادة. فالذي يدعي ترك العبادة بلا ريب ما ينقله يكون كاذبا فيه كما يقول ابن الغضائري. فإذا دافع المحقق تستري بهذا عن من؟ عن ابن الغضائري. الشيخ يقول لا، هذا اللي قاله المحقق تستري مو صحيح، فيه الإشكالات المسجلة عليه. أما أولا فإنه يظهر عما نقله الكشي عن عثمان بن عيسى الكلابي أن محمد بن بشير أحد رؤساء الغلاة في عصره، شبيه، وأتباعه كانوا يأخذون بعض الفرائض بعد اشتردوا وينكرون البعض الآخر. اللي هذا شنو؟ أحد رؤساء الغلاة، هذا منظرهم، هذا كبيرهم، هذا رئيسهم، إشكالوا يأخذون بعض الفرائض. إذن هل الغلو بمعناه الكلي من زمن الإمام الصادق إلى زمن ابن الغضائري ترك الفرائض؟ كيف كانوا يأخذون بعض هذه الفرائض مع أنهم من الغلاة؟ إذن اتهموا بالغلاة لا لتركهم الفرائض بل للغلو معنى آخر، لاحظوا. كانوا يأخذون بعض الفرائض وينكرون البعض الآخر، حيث زعموا أن الفرائض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة، شفتوا؟ إذن ليس الغلو معنى له معنى واحد وهو أنهم يمتحنون أوقات الصلاة، ذولا كانوا يصلون ومغالي إقامة الصلاة والخمس، شفتوا؟ وبعد وصوم شهر رمضان، وفي الوقت نفسه أنكروا الزكاة والحج وسائر الفرائض. وعلى ذلك فما ذكره من امتحان الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من الغلاة دون الكل، مما يكشف أن ليس للغلو معنى واحد وهو ترك الفرائض جميعا والتعويل على المعصوم. هذا أولا. وثانيا في دعوة المحقق تستري في تفسيره للغلو بمعنى واحد وهو ترك الفرائض أن الظاهر من كلمات القدماء أنهم لم يتفقوا في معنى الغلو بشكل خاص على ما حكى شيخنا المفيد، يعني ليس عندهم القدماء ليس عندهم في تفسير الغلو معنى واحد، بل لهم شنو؟ لهم معاني ومفاهيم للغلو متعددة مختلفة. القدماء مو القدماء المتأخرين، لا نفس القدماء. على ما حكى شيخنا المفيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ الشيخ الصدوق، شيخ الصدوق هذا محمد بن الحسن الوليد، أنه قال أول در، طبعا من القدماء إذا شيخ الصدوق، واضح إن شاء الله، أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن مو يمترك الفرائض، أول درجة من درجات الغلو شنو؟ أنه نقول النبي ما يسهو، واضح؟ والإمام. ثم قال الشيخ المفيد فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر، مقصر، إذ كيف ينسب السهو للنبي ويدعى ناسبه أنه مغالي؟ واضح إن شاء الله؟ يسهو النبي؟ المفروض لا، فهو مقصر، مع أنه من علماء القميين ومشيختهم، وقد وجدنا جماعة من الكلام الشيخ المفيد وردت إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين. ليش يقصرون؟ ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم. فمن تجي أنت وتقول لا الأئمة يعرفون كثير من الأحكام، كل الأحكام الشرعية، المفروض أنت شنو؟ تجاوزت الحد فتصير تتهم بالغلو. قضية مو يمترك الفرائض، إذن مو يمترك الفرائض، يبدو أن للغلو معاني متعددة عند القدماء. لاحظوا، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلجؤون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون. فإذا أجيت أنت وقلت لا الإمام ما يعني لا يتكلم برأيه يعني بقناعته، بل الإمام يتكلم بما هو علم رسول الله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا قلت هالشيء المفروض شنو؟ تجاوزت الحد اللي عندهم جعلوه للمعصوم فتكون مغاليا والظنون، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء. فإذا كانت المشايخ من القوميين، كانت يعني جماعة المشايخ وغيرهم يعتقدون في حق الأئمة ما نقله الشيخ مفيد، فعليه إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطبع بالضعف وراويها بالجعل والدس، والمفروض مغالي. واضح إن شاء الله. قال العلامة المجلسي رحمه الله بعدما فسر الغلو في النبي والأئمة: ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم. أفرطوا بمن في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات، لأنهم مخلين للأئمة فد منزلة لها حد معين، فاللي يجي يروي عن الأئمة خصلة وخصوصية فوق هذا الحد شنو اتهموه بمن؟ بالغلو، وأفرطوا بالوصف بالغلو، وسعوا دائرة الاتهام بالغلو. أفرطا شنو يعني؟ يعني توسع في الشيء. أفرطوا بالغلو يعني أفرطوا في الاتهام بالغلو، بحيث جعلوا للمعصومين حداً من مزاياهم وما يتصفون به، وأيما شخص يتجاوز هذا الحد ويجعل لهم خصوصية معينة مباشرة يتهم بمن؟ بالغلو. فأفرطوا في ذلك، أفرط بعض المتكلمين والمتحدثين في الغلو. ليش؟ لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام فجعلوا لهم حدا، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوال الأئمة وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة والثقات لنقلهم، نقل من؟ لنقل هؤلاء الرواة. ليش قدحوا بهم؟ لنقلهم بعض غرائب المعجزات عن المعصومين، لأن ذلك جعلينهم حد معين لجهلهم بالمعصومين، فمن تجاوز هذا الحد اتهموه بالغلو مفرطين في ذلك. حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنه. شقد المستوى اللي جاعلين به المعصوم شنو؟ مستوى جدا واطئ، جدا واطئ، بحيث اللي ينفي السهو عن المعصومين يجعله مغالي. وأين هذا من ترك العبادة الذي ادعاه المحقق التوسطري؟ أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون، أيضا يتهمون الذي يقول بهذا شنو؟ أنه مغالي. وعلى ذلك النتيجة، هذا إنما نقرأ سريعا إخواني محض شواهد، وعلى ذلك فليس من البعيد أن الغضائرية ونظراءه الذين ينسبون كثيرا من الرواة إلى الضعف والجعل كانوا يعتقدون في حق النبي والأئمة عقيدة أولئك المشايخ. أي مشايخ؟ الذين يجعلون للمعصوم حدا معينا لجهلهم بشؤون المعصومين وما عليه المعصومون من المكانة. فليس من البعيد أن ابن الغضائري من هذا القبيل. فشنو؟ فأيما شخص شوية يغرق ويبالغ في توصيف المعصومين بما هو فيهم، شي يتهم هذا؟ يتهم بأنه مغالي. ليس من البعيد الشيخ يقول. وعلى ذلك فليس من البعيد أن الغضائري ونظراءه الذين ينسبون كثيرا من الرواة إلى الضعف والجعل كانوا يعتقدون في حق النبي والأئمة عليهم السلام عقيدة أولئك المشايخ، فإذا وجدوا أن الرواية لا توافق معتقدهم اتهموه بالكذب ووضع الحديث. ليش مغالي؟ هذا جاي بخلاف الواقع، فهذا وضاع، هذا كذاب. تحطوا والآفة كل الآفة، شيخ المصنف، هو أن يكون ملاك تصحيح الرواية عقيدة الشخص وسليقته الخاصة، فإن ذلك يوجب طرح كثير من الروايات الصحيحة واتهام كثير من المشايخ. المفروض في قبول الرواية رواية الراوي وفي تشخيص حاله شنو؟ يدرس حاله، يدرس حاله. أما أنه هذا المضمون اللي جاي نقله ما يتوافق ويا من؟ ما يتوافق ويا عقيدة الباحث في حال هذا الراوي، فيتهمه بالكذب والدس والوضع، هذا آفة في تقييم الرجاليين. الشيء طبعا ابن الغضائري إخواني، إحنا جاي ندرس كتاب وجاي نقرأ مصنف، هذا مو معنى أنه إحنا نبني على هذه القناعة. ورجل عنده قناعة خاصة، وابن الغضائري فيه تجاذب، من الناس من يمدحه مدحا كبيرا عظيما، واضح إن شاء الله، ويقول إنما هو رجل مدقق ومحقق، وهذه التضعيفات لم يكن فيها تسارع، هاي التهمة أنه عنده فد مذهب خاص في الأئمة ومن يراه متجاوز لهذا المذهب يتهمه بالغلو وبالتالي بضعف الحديث، هذا رأي فيه، وهناك بمقابله رأي آخر على النقيض تماما. لاحظوا ليس بالضرورة أن ما نقرأه هو الصواب، إحنا نتعلم. لاحظوا والظاهر أن الغضائري كان له مذاق خاص في تصحيح الروايات وتوثيق الرواة، فقد جعل إتقان الروايات في المضمون، هذا هو زبدة الكلام أخواني، هذا لب الحديث. الشيخ والجماعة أرباب النظرية الرابعة يريدون يقولون ابن الغضائري تضعيفاته مبتنية على من على ملاحظته لمضمون ما ينقله الراوي، فإن وجد فيه ارتفاع بحسب مذهبه وما يعتقد في الأئمة أو في المعصومين، إذا وجد فيه ارتفاع نسبه للضعف، واضح إن شاء الله. الشيخ يقول هاي آفة بالتقييم، بتقييم الرجاليين لحال الراوي، هذه آفة أن يقيم الراوي من خلال شنو؟ من خلال مضمون ما ينقل، هذه آفة. ليش آفة إخواني؟ أرجو أن تلتفت. أقول إخواني لعل شخصا فاسد المذهب، فاسد المذهب يكون ثقة فيما ينقل، ثقة فيما ينقل، بها مجال هاي لهم بها مجال، هذا مبنى عند كثير من الرجالين. لذلك احنا نعتبر بعض المباني يعتبر كلام العامي المذهب، يأخذ بكلام الواقفي، يأخذ بكلام الفطحي، يأخذ بكلام الزيدي. ليش؟ لأنه ثقة في حديثه. هسه مذهب فاسد، ولكن وهذا عليه شواهد كثيرة. عندما سئل إمامنا العسكري سلام الله عليه عن كتب بني فضال، إيش قال؟ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، عقيدتهم مو صحيحة، لكن ما رووا خذوا به. على أي حال، بالنتيجة هو مبنى أن يكون تقييم الراوي من قبل الرجالي، أن يكون ضعيف أو ثقة، من خلال ملاحظة ما ينقل، المضمون اللي نقله، ومقايسته مع معتقد المقيم الرجالي. هذا يعده الشيخ مصنف آفته. لاحظوا، والظاهر أن الغضائرية كان له مذاق خاص في تصحيح الرواة وتوثيق الرواة، فقد جعل شنو مذاق هذا من خلال المضمون، فقد جعل إتقان الروايات في المضمون حسب مذاقه دليلا على وثاقة الراوي، مو حال الراوي، لا حال ما يروي، واضح؟ ولأجل ذلك صحح روايات عدة من القوميين ممن ضعفهم غيره. ليش؟ لأنه نظر في كتبهم. إذن هو من خلال النظر في الكتب، من خلال النظر في المضامين، وثقهم، مع أن غيره من الرجال ضعفهم، لأجل أنه رأى كتبهم وأحاديثهم صحيحة. كما أنه جعل ضعف الرواية في المضمون ومخالفته مع معتقده فيما يرجع إلى الأئمة دليلا على ضعف الرواية. إذن دليله وطريقه إلى تضعيف الراوي شنو؟ أن يكون المنقول لا يتناسب مع ما يعتقد في من؟ في الأئمة. لاحظوا، يعني غلو في مذهبه. وكون الراوي جعل الحديث أو راويا ممن يضع الحديث، والتوثيق والجرح المبنيان، شوف رأي الشيخ مصنف، والتوثيق والجرح المبنيان على إتقان المتن وموافقته مع العقيدة من أخطر الطرق إلى تشخيص صفات الراوي. الشيخ يقول هذه طريقة خطرة في تصنيف حال الراوي، في تنقيح حال الراوي، أن ننظر فيما روى ونقايسه مع ما نعتقد. ليس شيء واضح إن شاء الله. لا بد أن يقيم الراوي كشخص بالطرق والآليات التي يقيم بها الآخرون، يأخذون الراوي نفسه ويلاحظون عدة جوانب في وضعه ووثاقته وعدم تعمده للكذب والتدليس، وهذه الأمور كلها تدرس. يلا يقيم الراوي. أما أنه ينظر فيما يروي، فإن كان موافقا لما يعتقد المقيم صحح رواياته، إن كان مخالفا مع عقيدته اتهمه بالضعف والوضع، هذا خطير. من أخطر الطرق إلى تشخيص صفات الراوي من الوثاقة والضعف هذا الذي ذكرناه. ويشهد على ما ذكرنا، شنو اللي ذكر الشيخ؟ عدة أمور، نفهرسها. اللي ذكر الشيخ المصنف، أولا ابن الغضائري إنما يصل إلى تضعيف الراوي من خلال شنو؟ ملاحظة متن ما ينقل، فإن كان متن ما ينقل يخالف معتقده في الأئمة كان عنده مغاليا أولا وضعيفا ثانيا. هذا أمر. الأمر الآخر، هاي الطريقة خطرة في تقييم الرواة، هذا اللي استخلصناه من كلام الشيخ. ويشهد على ما ذكرنا أن الشيخ والنجاشي، شيخ طوسي والنجاشي اللي هم شنو؟ من عمد هذا الفن، ضعف محمد بن أورمة لأنه مطعون عليه بالغلو وما تفرد به لم يجوز العمل به، لأن يعني الرواية اللي بس هو ينقلها وما إلها طريق آخر لا يمر به، هذا لا يؤخذ بها الرواية. ولكن ابن الغضائري أبرأه عنه. عد الجماعة هو مغالي، وابن الغضائري قال لا، بريء من الغلو. ليش؟ لأن له مذاقا خاصا في من؟ في تحقق الغلو، في صدق الغلو، إلا في الطريقة خاصة في المعصومين تجاوزها غلو وعدم تجاوزها ليس فيه. فنظر في كتبه ورواياته كلها متأملا فيها، فوجدها نقية لا فساد فيها، إلا في أوراق ألصقت على الكتاب فحمله على أنها موضوع عليه. قال هذا محمد بن أورمة سالم من تهمة الغلو، لأن ما نقله مما فيه غلو وارتفاع ليس منهم، بل هي أوراق ألصقت بمن؟ بكتابه. وهذا يشهد، خص هذا شنو الشهادة به، وهذا يشهد أن مصدر قضائه قضاء من؟ ابن الغضائري، هو التتبع في كتب الراوي. كل شغله شنو؟ كل شغله في المضامين، شوف المضمون ويقايسه ومن خلاله يتوصل إلى حال الراوي. أن مصدر قضائه يعني قضاء على الراوي بأنه ثقة أو ليس بثقة، هو التتبع في كتب الراوي وتشخيص أفكاره وعقائده وأعماله من نفس الكتاب. ثم إن للمحقق الشيخ أبي الهدى الكلباسي كتابه موجود إخواني بالبحث الإلكتروني، يطلع سماء المقال، كلاما حول هذا الكتاب يقرب مما ذكره المحقق البهبهاني، ونحن نأتي بملخصه وهو لا يخلو من فائدة. فهلما إخواني، قال في سماء المقال الكلباسي: إن دعوة التسارع عد من تسارع المن يسارع للتضعيف، هي هاي التهمة الآن، أن تضعيفات شنو يتسرع فيها من يشوف الراوي ما ينقله أو ما يتكلم به على خلاف معتقده. طبعا الوحيد البهبهاني حامل عليه الشان، عليه حملة كلش قوية، وقرأنا احنا عبارته قبل الأيام أنه لم يسلم أحد من تضعيفه، ماكو واحد سلم من تضعيفات ابن الغضائري. لاحظوا الكلباسي إلى فد كلام قريب من هذا، ايش قال؟ إن دعوة التسارع، أي تسارع؟ التسارع عند ابن الغضائري إلى تضعيف الرواة، يتسرع يعني، غير بعيدة، هاي دعوة التسارع. مقتنع هذا الكلباسي أنه يتسارع. شنو الدليل؟ يقول عندي مجموعة قرائن يمكن أن أذكرها ترشد إلى أنه يتسارع علما إلى التضعيف، نظرا إلى أمور متعددة. الشيخ يذكر منها أمرين: الأول إن الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره، يعني الذي يسبر كتاب ابن الغضائري ضعفاء يجد صدق ما يقوله الكلباسي، استقراء كامل لعباراته. إن الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره أنه كان يرى نقل بعض غرائب الأمور من الأئمة عليهم السلام من الغلو على حسب مذاق القميين، فكان إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده يجزم بأنه من الغلو فيعتقد. تفيد التركيب، أولا بس ينقل شيء عن الأئمة على خلاف مذاقه في المعصومين يتهم أولا بمن؟ بالغلو. من يتهم بالغلو شيء يترتب عليه؟ فيعتقد بكذبه وافترائه، فيتهم بأنه كذاب وضاع ضعيف بالنتيجة، فيحكم بضعفه وغلوه، ولذا يكثر حكمه بهما، بالضعف والكذب في غير محلهما. ويظهر ذلك مما ذكره من أنه كان غاليا كذابا كما في سليمان الديلمي، وفي آخر من أنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه، أو في مذهبه غلو. الشيخ يقول، شيخ الكلباسي يقول: قلما تجد عنده تضعيف لراوي من الرواة ما به غلو، غالي مغالي في مذهبه غلو، دائما هاي القضية تلازم شنو؟ تلازم تضعيفه للرواة. انتم هم اطلعوا على كتاب الضعفاء ابن الغضائري تشوفون دائما هاي العبارات تتكرر عنده: في مذهبه ارتفاع، في مذهبه غلو، غال ضعيف كذاب مفتر، ويجيبوا ياها الغلو. لاحظوا يقول: أو في مذهبه غلو كما في عبد الرحمن بن أبي حماد، فإن الظاهر أن منشأ تضعيفه ما ذكره من غلوه، ومثله ما في خلف بن محمد من أنه كان غاليا في مذهبه، أو في مذهبه ضعف لا يلتفت إليه. شوفوا قدم غاليا، قلما تخلو واحدة من تضعيفاته من هذه الكلمة الاتهام بالغلو. بعد وما في سهل بن زياد من أنه كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، فاسد المذهب. وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قم طبعا أخرجه من قم، أخرج سهل بن زياد. والظاهر أن منشأ جميعه ما حكاه النجاشي عن أحمد المذكور اللي هو أحمد بن عيسى أنه كان يشهد عليه بالغلو والكذب فأخرجه عنها عن قوم، والأمر سهل. هذا يقول موجود بالنجاشي. بعد وما في حسن ابن مياح من أنه ضعيف غال، شفتوا غالي هاي الكلمة ما تبارح تضعيفات. وفي صالح ابن سهل غال كذاب وضاع للحديث لا خير فيه ولا في سائر ما رواه، أي حامل حملة منكر على الجماعة. وفي صالح بن عقبة غال كذاب لا يلتفت إليه. وفي عبد الله بن بكر مرتفع القول ضعيف، مرتفع يعني شنو؟ قلنا مقاربة أو نفس الغلو. وفي عبد الله بن حكم ضعيف مرتفع القول، ونحوه في عبد الله بن سالم وعبد الله بن بحر وعبد الله بن عبد الرحمن، مفروض واحد يرجع ويشوف. الثاني هاي قرينة على أنه شنو؟ قرينة على أنه يتسارع أو يتسرع في من في التضعيف. ليش؟ لأنه يجد في بعض ما ينقله ذول الرواة شنو؟ ارتفاع بحسب مذهبه ومعتقده في الأئمة، فيتهمهم بالكذب والضعف. القرينة الثانية والشاهد الثاني على التسارع أن الظاهر أنه كان غيورا في دينه، سهزين المقدار، محاميا عنه، فكان إذا رأى مكروها على الدين اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته، مكثرا على مقترفه من الطعن والتشنيع واللعن والتفضيع. واضح إن شاء الله. إسا هذا شنو يبدو؟ هو عنده فتحالة، خلينا نسميها طبيعية، حالة طبيعية، حرص على المذهب وغيبته على المذهب، بس يجد شوية شيء من الانحراف عند راوي معين يحمل عليه هذه الحملة المنكرة ويتهمه بالكذب. لاحظوا يشهد عليه سياق عبارته، هذا هم بالاستقراء تلقوا. فأنت ترى مثلا أن غيره في مقام التضعيف، إذا رجعنا للنجاشي والشيخ يكتفي بأنه شنو؟ فلان ضعيف مثلا أو فلان متروك الحديث، خلص يعبره. ابن الغضائري ما يجوز، ما يعوف، ما يقول ضعيف ويسكت، ضعيف كذاب مفتري ما أدري شبيه فاسد المذهب، أيوة يحمل عليه شواهد أكو. قال فأنت ترى أن غيره في مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف، بخلافه فإنه يرخي عنان القلم في الميدان باتهامه بالخبث، اتهام من؟ هذا اللي يريد يضعفه، مو بس ضعيف، لا، خبيث متهالك ملعون، بالخبث والتهالك واللعان، كانوا اللي يقول ملعون يعني، فيضعف مؤكدا، مو بس يقول ضعيف، لا، يضعف ويجيب عبارات تؤكد هذا الأمر. وإليك نماذج. قال في المسمعي إنه ضعيف مرتفع القول، خكافي لا، له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة. عند الشيخ النجاشي ماكو هالقد هالطول، لاحظوا. وقال حول كتاب علي بن العباس تصنيف الكتاب يدل على خبثه، خبث مؤلفه وتهالك مذهبه، لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما رواه. وقال في جعفر بن مالك كذاب متروك الحديث جملتان، وكان في مذهبه ارتفاع ويروي عن الضعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه، زين. والحاصل أنه كان يكبر أو يكبر عفوا كثيرا من الأمور الصغيرة. طبعا اللي هذا شأنه أخواني يصير عنده تسارع لما يصير الصغير عنده كبير، الصغير عنده كبير، المشكلة الصغيرة تصير شنو؟ كبيرة كلش. بس هذا شنو؟ محمود في صدره، محمود. ليش؟ لأنه غيرة، وبالبداية ما جمعها من طول شوية رصيد، غيرا في دينه محاميا عنه، فكان إذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعته، مع أنه قد يكون شنو قليلا. هنا الشيخ صرح يقول الحاصل أنه كان يكبر كثيرا للأمور الصغيرة، وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلك. سميناها من البداية قضية طبيعية، كأنه في طبعه هو بهالشكل. ويشهد على ذلك أن الشيخ النجاشي ربما ضعف رجلا، والغضائري أيضا ضعفه، ولكن بين التعبيرين اختلاف واضح. مثلا ذكر الشيخ في عبد الله بن محمد أنه كان واعظا فقيها، وضعفه النجاشي بقوله إنه ضعيف خلص خلص، وضعفه الغضائري بقوله إنه كذاب وضاع للحديث لا يلتفت إلى حديثه ولا يعبأ به. الكلمة الواحدة صارت في الجملة طويلة. ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل الرجال، فعرفه الشيخ بأنه واقفي خلص الشيخ الطوسي، والعلامة بأنه أحد عمد الواقفة خلص. وقال الغضائري علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم. أبو إبراهيم الإمام موسى بن جعفر، والولي من بعده منه الإمام الرضا. تدرون علي واقفي، ودول وقفوا على إمامة موسى بن جعفر ولم يقولوا بإمامة الرضا، فيقول أشد عداوة لمن؟ للولي بعده من بعد أبي إبراهيم، يعني الإمام الرضا اللي هو الولي من بعد أبيه الإمام موسى. ومثله إسحاق بن أحمد المكنى بأبي يعقوب أخي الأشتر، قال النجاشي معدن التخليط وله كتب في التخليط، وقال الغضائري فاسد المذهب كذاب في الرواية وضاع للحديث لا يلتفت إلى ما رواه. وبذلك يعلم، هذا مهم أخوان التفتوا إليه، وبذلك يعلم ضعف ما استدل به أو ما استدل به على عدم صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، من أن النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري أنه ضعيف في مذهبه، ولكن في الكتاب المنسوب إليه أنه ضعيف الحديث غالي المذهب. شوية بالكم يعني. الشيخ المصنف يقول بهذا اللي بيناه خدمتكم ينكشف لكم أمر. شنو الأمر؟ اصغوا إليه جيدا. الأمر أن بعضهم نفى نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري، مستدلا بإيش؟ مستدلا بأن تضعيفات ابن الغضائري التي ينقلها النجاشي من رجعنا لهذا الكتاب المطبوع الموجود الآن باسم الضعفاء لم نجد التعبير متطابق، فإذا هذا الكتاب منحول على ابن الغضائري. ما نريد ننفي الكتاب أصلا، بس نريد ننفي نسبة هذا الموجود لمن؟ لابن الغضائري. شنو دليلهم؟ دليلهم أن تضعيفات النجاشي المنقولة عن ابن الغضائري لم تتطابق مع من؟ مع الموجود في الكتاب. إذن الكتاب ليس هو الكتاب الأصيل لابن الغضائري. عرفتوا هذه القضية ما عرفتوها؟ أقول اختلاف التعبيرين بين ما ينقله النجاشي عن ابن الغضائري وبين ما هو موجود فعلا في كتاب ابن الغضائري يدل على أن الموجود ليس هو الواقع، الموجود منحول غير منسوب لابن الغضائري. يقول الآن انكشف لك أنه هذا الدليل ميتهم. ليش؟ لأنه اللي نقل ابن النجاشي هو نفسه الموجود، غاية الأمر بينهما تشدد في العبارة. يعني النجاشي احنا خو عندنا حتى المعصومين يجوزون النقل بالمعنى، النقل بالمعنى، ما يلزمون الرواة بأنه انقل نص كلامي قل بحذافيره بحروفه بتنقيطاته، أبدا. افهم كلامي ونقل بلغتك، نقل بلهجتك، نقل باللي تعبر به أنت، غاية الأمر حافظنا على المضمون. فالنجاشي ينقل من هذا الكتاب، غاية الأمر النجاشي له روحية وطبع بالتعبير يختلف عن روحية وطبع ابن الغضائري. الزلمة هذا شنو عنده؟ غيره متشدد فيثقل من الألقاب المتعددة. النجاشي يأخذ محل الحاجة، بس منين يأخذ؟ من الكتاب، من الكتاب، الكتاب منسوب، لكن عدم تطابق العبارة لا يدل على أن هذا الكتاب منحول وغير منسوب لابن الغضائري. ما أدري عرفته ولا؟ وهذا الذي يقوله الشيخ المصنف هو الذي وعد به سابقا. صفحة 89، ارجعوا ارجعوا 89، رجعتوا 89 لقيتوها؟ ومما يؤيد أن الكتاب قبيل الأخير قلتوها ومما يؤيد أن الكتاب من تأليف ابن الغضائري أن بعض ما ينقله النجاشي في رجاله عن أحمد موجود في هذا الكتاب. وأما الاختلاف من حيث العبارة فسيوافيك وجهه. هذا وجهه. لا تقول بين العبارتين خلاف فالكتاب مو لابن الغضائري، لا، وجه الاختلاف بين العبارتين شنو؟ هذا متشدد وهذا ما يحتاج يتشدد، هذا يريد الضعف فقط. أما ابن الغضائري لا، ما يكفي أنه يقول ضعف، كون كذاب، كون متهالك، كون خبيث، كون ما أدري شنو. لاحظتوا؟ إذن هذا ما وعد به وفى به هنا، وقال سيوافيك وجه الاختلاف بالعبارة بين النجاشي الذي ينقله عن الغضائري وما هو موجود في النسخة ها، وبذلك يعلم ضعف ما استدل به أو استدل به على عدم صحة نسبة الكتاب لابن الغضائري. شنو الدليل كان؟ من أن النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري وغيره أكثر من عبارة عن ابن الغضائري أنه ضعيف في مذهبه، ولكن في الكتاب المنسوب إليه شنو كان؟ ضعيف الحديث غالي المذهب. فلو صح هذا الكتاب لذكر النجاشي ما هو الموجود أيضا. قلنا لا، هذا لا يدل على عدم نسبة الكتاب، بل يدل على أن هذا طبع شيء وروحي تشي، وهذا عند فتح حاجة معينة أنه يقول ضعيف فقط. وذلك لما عرفت من أن الرجل كان ذا روحية خاصة وكان ذا رأي، إذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته، فيأتي بألفاظ لا يصح التعبير بها إلا عند صاحب هذه الروحية. وإحنا مو مجبورين أنه واحد من يحكي له مطلب وهو عصبي، أنا من أنقلك ونهم نفس العصبية ونفس إن الجماعة دول اللي يقلدون، لا سيما بعض الخطباء اللي مثلا يريد يصير مثل الشيخ الوائلي، حتى ردانه من يسويه نتشي أمكم نتشي، حتى طقة المنبر، وهذا الشيخ الوائلي لو شيخ الوائلي مضمون عليه تعب. لاحظوا إخواني، يقول فيأتي بألفاظين إلا عند صاحب هذه الروحية. ولما كان النجاشي على جهة الاعتدال نقل مرامه من دون غلو وإغراء، ومو ملزم أنه نفس الألفاظ ينقلها. وبالجملة الآفة كل الآفة في رجاله، رجال ابن الغضائري، هذا رأي الشيخ المصنف، هو تضعيفه الأجلة والموثقين مثل أحمد بن مهران. قال أحمد بن مهران روى عنه الكليني ضعيف، شيخ الكليني، وبعد والشيخ الكليني تغضى عليه رضوان الله عليه، الشيخ الكليني بعد هم خريته هذا الفن، ولكن ثقة الإسلام يروي عنه بلا واسطة ويترحم عليه، كما في باب مولد الزهراء سلام الله عليها قال منه الكليني أحمد بن مهران رحمه الله، رفعه أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار إلى آخره إلى غير ذلك من الموارد. ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته، فضلا عن معارضته بتوثيق النجاشي خبير الفن والشيخ عماد العلم، الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، اللي هم ذولا عمد هذا العلم، إذا كان مخالف لهم فمن باب أولى أنه يراد تضعيفه. واضح إن شاء الله. نعم ربما يقال توثيقاته في أعلى مراتب الاعتبار، ولكنه قليل، وينه وكتاب الممدوحين إلى ما وصل، وصل كتاب ضعفه. وقد عرفت من الوحيد البهبهاني من أنه قد قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه. وقد عرفت آنفا وسيأتي أن الاعتماد على توثيقه كالاعتماد على جرحه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم
صل
على محمد.